بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة أشرع في شرح كتاب الصيام من كتاب منهج السالكين للعلامة الفقيه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، غفر الله له ولعلماء المسلمين أجمعين، إن الله سميع قريب مجيب. قال الشيخ عبد الرحمن: كتاب الصيام. الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الآيات. قول المؤلف رحمه الله: كتاب الصيام. الصيام أحد مصدري صام، يقال صام يصوم صوما وصياما، والصيام هو الإمساك، والمراد به في الحقيقة الشرعية الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس على نية التقرب إلى الله عز وجل. فقولنا في التعريف هو الإمساك عن المفطرات، يشمل أنواع المفطرات التي ثبت في الشرع أنها تفطر، من الأكل والشرب والجماع، وهذه محل اتفاق، أو مثل الحجامة عند من يرى التفطير بها ونحو ذلك. فالمقصود منها أنه إذا ثبت أن الشيء مفطر في الشرع فإن الصيام معناه الإمساك عن هذا المفطر، الإمساك عن تناول هذا المفطر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. على نية التقرب إلى الله عز وجل، وهذا القيد الأخير وهو على نية التقرب إلى الله عز وجل يخرج ما إذا لو أمسك الإنسان عن المفطرات لكن له لم ينوي بذلك التقرب إلى الله عز وجل، وإنما أمسك عنها من طلوع الشمس إلى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لكونه مثلا كان نائما، أو لكونه قد أصيب بأمر جلل فلم يأكل ولم يشرب، أو فعل ذلك كما يفعله بعض الجهلة أو بعض الجهلة والمخطئين والضلال من الإضراب عن المفطرات، يضربون عن الأكل والشرب عن كل شيء، ويسمى هذا هو الإضراب أن يتحقق لهم شيء مما يريدون، هذا ليس بصائم شرعا. أو الذي يمسك عن ذلك بنية صحة البدن لا بنية التقرب إلى الله تعالى، فهذا كله لا يسمى صياما شرعيا. إذن فعلم بهذا أن الصيام الشرعي هو ما كان على هذه الصفة، والتفاصيل المتعلقة به ستأتي إن شاء الله في تضاعيف الكلام عما ذكره المؤلف رحمة الله علينا وعليه. قال الشيخ عبد الرحمن: الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الآيات. يريد رحمه الله أن الأصل في مشروعية الصيام الواجب هي هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وهنا نشير إلى أن العلماء إذا أطلقوا الصيام قالوا كتاب الصيام، فإنهم يعنون به في الأصل ما أوجبه الله عز وجل على الجميع وهو صيام رمضان. ثم يذكرون بعد ذلك ما يتعلق به من الأشياء، لكن الأصل هو صيام رمضان. إذن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذا هو الأصل في المشروعية. فهذا الصيام جاء في الشرع على جهة الأمر به، وما كان مأمورا به فالأصل فيه أن يكون واجبا حتى يأتي دليل يبين أن هذا الأمر ليس على جهة الوجوب. إذن فقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا نظرنا إلى هذه الآية فالله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا، وهذا نداء لأهل الإيمان، ولا شك أن الصيام من الإيمان بالله عز وجل. وقال كتب عليكم الصيام، ومعنى كتب أي فرض عليكم، وقال سبحانه في آخر الآية لعلكم تتقون، وطلب التقوى واجب، فعلم أن الصيام واجب بكون الله عز وجل جعله من صفات أهل الإيمان، وما كان وصفا لأهل الإيمان، فمنه ما لا يتم الإيمان لا يصح الإيمان إلا به، ومنهم من لا يكمل الإيمان الواجب إلا به، ومنها يعني من الأعمال من لا، ومنها من لا يتحقق كمال الإيمان المستحب إلا به. ولا شك أن صيام رمضان قد دل الدليل على أن ومن الواجبات المتحتمات، قد أجمع العلماء رحمهم الله على أن من تركه جحدا له فهو كافر، وأما من تركه تهاونا وكسلا فقد اختلف العلماء رحمهم الله في كفره، وإن كان الأكثر على أنه ليس بكافر، ولكن المقصود هنا أن صيام رمضان من الفرائض التي فرضها الله عز وجل على عباده، فهو داخل في الإيمان، وما طلبه الله عز وجل من الإيمان سواء كان في أصله أو في كماله الواجب وجب على الإنسان أن يأتي به. وقلنا أيضا كتب هذه دالة على الفرضية، ولا يجوز صرف ذلك إلا بدليل يدل على أن الأمر ليس يراد به الوجوب، ولا دليل يدل على ذلك، بل العلماء مجمعون على أن صيام رمضان من الواجبات. وقوله لعلكم تتقون لعل هنا من الله عز وجل موجبة كما قال ابن عباس وغيره، ولا شك أن طلب التقوى من الواجبات، لأن الله عز وجل أمر بها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، والآيات في هذا كثيرة جدا. إذن هذا هو أصل المشروعية. ثم قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. قوله ويجب صيام رمضان، هذا أولا يتعلق بحكم صيام رمضان وأنه واجب، ولا خلاف بين العلماء رحمهم الله في وجوبه لما تقدم من الآية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام قال أن تؤمن بالله وملائكته، قال عن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وهذا ثابت في الصحيح، ثابت في صحيح مسلم من حديث عمر، وثابت أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. إذن فهذا أمر ثابت. إذن صيام رمضان استفاد من كلام المؤلف قوله ويجب صيام رمضان أنه واجب، هذا من حيث الحكم. والثاني أن الوجوب المطلق في الصيام إنما هو لرمضان لأنه ركن على الجميع بخلاف غيره من الأصوبة الواجبة، فهي إما واجبة لسبب أو واجبة بإيجاب المرء الصيام على نفسه من غير أن يوجبه الشارع عليه. فهناك أصوبة تجب على المكلف، لكن هذا الوجوب ليس وجوبا عاما مطلقا للجميع، ووجوبها ليس لرمضان وإنما وجوبها لسبب آخر كصيام الكفارة الواجبة. فمن في الظهار أو في القتل أو في كفارة اليمين إذا تعين عليها الصيام فإنه يكون لسبب، سبب القتل، سبب الظهار، سبب اليمين، أو مثلا ما يكون لسبب الفدية في الحج، أو ما يكون غير واجب على الإنسان بنفسه لكنه أوجبه على نفسه كالنذر، وهو النذر. فيقول مثلا علي نذر لله أن أصوم يومين، أو علي نذر لله أن أصوم يوم الاثنين، فهذا الصيام هو صيام يوم الاثنين ليس واجبا بأصل الشرع وإنما هو مستحب. وصيام مثلا صيام يومين أو ثلاثة أو عشرة أو ليس أو صيام شهر كامل ليس هذا واجبا بأصل الشرع، إذن هو أوجبه على نفسه، فلما أوجبه على نفسه وجب عليه أن يصومه، لكن ليس هو صياما عاما على الناس أجمعين وليس هو واجبا عليه بأصل الشرع وإنما هو الذي أوجبه على نفسه. إذن فقوله ويجب صيام رمضان هذا يتعلق بنوع الصيام الذي يجب على الناس صيامه، وأن ذلك متعلق بشهر معين وهو رمضان، وأيضا هذا الشهر كما قلنا صيام هذا الشهر ركن من أركان الإسلام ليس كبقية الواجبات، ولهذا خلاف العلماء في كفر من ترك صيام رمضان، أما غيره من الأصمة فلا يتكلمون في كفره، وإن خالف ذلك لوجوبه عليه لأنه لا يدخل في هذا. إذن هذا الآن قال ويجب صيام رمضان على كل مسلم، هذا هو يتكلم المؤلف رحمه الله عن شروط وجوب الصيام. أولها أن يكون الصائم أولها أن الصيام لا يجب إلا على المسلم، وأما غير المسلم فلا يجب عليه الصيام، بمعنى أنه إذا صام غير المسلم لم يصح منه الصيام ولا يوجب ذلك له أجرا ولا ثوابا، بل هو معاقب على ترك الصيام لأنه مخاطب بفروع الشريعة ولو فعله لم يصح منه. إذن فقوله لا يجب إلا على مسلم أي أن الكافر لا يؤمر بالصيام ولو فعله لم يصح منه، لكنه يؤاخذ على تركه الصيام لأنه مخاطب بفروع الشريعة. إذن الشرط الأول أن يكون مسلما، والشرط الثاني أن يكون بالغا، فمن كان دون البلوغ فإنه لا يجب عليه الصيام. وعلم بهذا أن الصغير لا يجب عليه الصيام وهو من كان دون البلوغ ولو كان مميزا، وأيضا لا يجب إلا على العاقل، فغير العاقل وهو المجنون لا يجب عليه الصيام. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، الصغير حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق أو يعقل. وهذا حديث قد خرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وذكر الإمام البخاري رحمه الله في كما نقله عنه الترمذي في علله الكبير أن هذا الحديث محفوظ، وصحه الحاكم على شرط الإمام مسلم رحمه الله. وأيضا جاء من حديث علي رضي الله تعالى عنه عند أبي داود وغيره، ولكن الصواب وقفه على علي رضي الله تعالى عنه كما رجح ذلك الإمام الدارقطني في علله، وكذلك روي من غير طريق هذين الصحابيين، ولا تسلم من ضعف بل فيها ضعف. وأقواها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم حديث علي رضي الله عنه الموقوف عليه، وعلي من الخلفاء الراشدين ويستند إلى حديث عائشة. وأيضا هذا أمر قاله علي رضي الله تعالى عنه، وهو مما لا يقال بالرأي، فله حكم الرفع عند طائفة كبيرة من العلماء. إذن هذه الأشياء الثلاث: الشروط أن يكون مسلما، أن يكون بالغا، عاقلا، أو هذان الشرطان العقل والبلوغ، قد دل على ذلك حديث رفع القلم عن ثلاثة. الشرط الرابع وهو القدرة على الصيام، لأنه قال: قادر على الصوم، بمعنى أن الصيام لا يجب إلا على من كان قادرا، وأما غير القادر وهو العاجز إما عجزا كليا أو إما عجزا مطلقا وإما عجزا مؤقتا، فهذا لا يجب عليه الصيام، لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وسيأتي إن شاء الله بيان لهذا عند قول المؤلف رحمه الله لما ذكر من الذي لا يجب عليه الصيام. على كل، غير القادر على الصوم كالكبير، كبير السن، أو يعني كبير السن الذي لا يستطيع الصوم، أو المريض، أو العاجز وإن لم يكن كبيرا في سنه، فإنه والحالة هذه يجوز له الإفطار وغير مكلف بالصيام، لأنه جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه وموقوف عليه أنه قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. وهذا إسناده صحيح، وقد رواه الدارقطني والحاكم وصححه. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله أن من شرط الصيام الإطاقة، فإذا كان الإنسان كبيرا من رجل أو امرأة وكان الصوم يجهده، أو كان مريضا، أو كان الإنسان مريضا مرضا ميؤوسا من برئه، فإن الله عز وجل لا يكلفه بالصيام، بل قد رفع الله عنه الحرج كما ذكرناه قبل قليل بالآيات، ولكن عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. هذا ما يتعلق بالشرط الرابع. ثم قال المؤلف رحمه الله، قال المؤلف: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل. قادر على الصوم برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما، أي يجب الصوم على كل مسلم برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما، وهذا أمر يتعلق بمسألة مهمة، وهي بأي شيء يجب الصيام. يجب الصيام إما برؤية هلال رمضان أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما. وبيان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشهر 29 و30، كما ثبت في الصحيحين أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا الشهر هكذا الشهر هكذا، وخنس صلى الله عليه وسلم بإبهامه، بمعنى أن الشهر قد يكون 29 يوما وقد يكون 30 يوما. فإذا كان ليلة 30 فإن الناس يطلبون أو يتراءون هلال رمضان، فإن رأوه صاموا، وصار الشهر أي شهر شعبان 29 يوما. فإن لم يروا الهلال أي هلال رمضان فإنهم يكملون شعبان 30 يوما ثم يصومون بعده. وبهذا يعلم أن ثبوت رمضان يكون بأحد أمرين: إما برؤية الهلال، وإما بإكمال عدة شعبان 30 يوما. فإذا كان الأمر كذلك وجب على الإنسان أن يصوم رمضان، وجب عليه أن يصوم رمضان. وهذه الجملة قوله في هذه الجملة استفاد منها أنه أولا ما قدمناه وذكرناه أن الصيام رمضان إنما يجب بأحد هذين الأمرين. الثاني أنه لا مدخل للحساب في هذا، بمعنى أنه لا يجوز للناس أن ينيطوا صيام رمضان ولا الإفطار منه بالحساب، أي الذي يقوم به الحساب والفلكيون، لأن الشرع لم يجعل الأمر إليه، وإنما جعله إلى الحساب، بل إن الشرع نفاه، نفى الحساب في هذا، كما قرره شيخ الإسلام بن تيمية، لأنه ثبت في الصحيحين أن مسلم قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. فقوله صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، هذا خبر لكن يراد به النهي. لماذا؟ لأن المراد بالكتابة هنا لأن المراد بالكتابة والحساب ها هنا ما كان من الكتابة والحساب متعلقا بالنجوم، أي الكتابة والحساب المتعلقان بالنجوم، لأن من الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من كان يكتب ويحسب، يحسبون الشهر يحسبون ويكتبون، فيهم كتبة فيهم حسبة، وكانوا يعتمدون على الشهر في الحساب، على القمر في الحساب. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. إذن كان عندهم حساب، وكان منهم من يكتب. إذن فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، هذا وصف لهذه الأمة جميعها. إذن هذه الصفة في الأمة من التي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، من يكتب وفيهم من هو يحسب. إذن الكلام كله يتعلق بحساب النجوم، وليس هو وكتابة النجوم، وليس هو الكتابة المعتادة ولا الحساب المعتاد. فلما قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، علم أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ليس نفي الكتابة والحساب عن الأمة مطلقا، وإنما مراده نفي الكتابة والحساب المتعلقين بالنجوم أو بالنجوم. فلما فعل ذلك قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على جهة الخبر لم يكن ثمة فائدة من هذا إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعده بالحديث الشهر هكذا الشهر هكذا الشهر هكذا. إذن فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المعتبر 29 يوما أو 30 يوما، وهذا إنما تكون معرفته عن طريق عن طريق ما هدانا النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وهو النظر في الأهلة. لماذا؟ لأنه لما قال إن أمية لا نحسن نكتب، قال أيضا عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. فإذا قلنا أن المعتمد عليه الحساب والكتابة أبطلنا قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. دل ذلك على أن قوله صلى الله عليه وسلم إنا لا نحسب ولا نكتب إنما متعلق بالحساب بالكتابة والحساب المنهي عنهما، وهو ما كان متعلقا بالتنجيم أو بالنجوم أو بحساب النجوم. فصار قول من قال إن للحساب مدخل هذا قول لا يصح ولا يثبت، لأنه خارج عما حده النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بقوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. طيب، فإذا رأينا الهلال ليلة 30 وجاء الحاسب وقال لا هذا الشهر كامل 30 يوما، فنقول قد رددنا على النبي صلى الله عليه وسلم أمره أنه قال صوموا لرؤيته، لأنه قال صوموا لرؤيته. لأنه صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته، لأنه صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته. إذن إذا قلنا بالحساب فإننا نكون قد أبطلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ولم نمتثل هذا الأمر. والأمر الثاني أن الحساب قد ينضبط وقد لا ينضبط، وهذا معلوم، وللحساب في ذلك مدارس. فكيف نترك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ونأخذ بأمر الحساب الذين يخطئون ويختلفون حتى في طريقة الحساب؟ وهذا يحصل تكرارا ومرارا كثيرة، يختلف الحساب ويقول بعضهم الشهر كامل وبعضهم يقول الشهر غير تام. فكيف ندع ذلك إلى ندع أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا القول الذي لا ينضبط؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحالنا على شيء الناس يعرفونه ويرونه بأبصارهم، وهو الهلال، خلاف الحساب فإنه يحتاج إلى أن يتعلمه الناس ولو كان لهم. كذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بأن تتعلم الحساب. هذه المسألة أطلت فيها نوعا ما، وإن كان مقتضى الكتاب ألا أطيل، لأنه إذا اقترب شهر رمضان كثر كلام كثير من الناس حول هذه المسألة، والمسألة هي مسألة إجماع قديم ولم يخالف إلا فيها شذاذ، وأن العلماء رحمه الله متفقون على أنه لا اعتبار في الحساب في دخول الشهر ولا في خروجه، وأن المعتبر هو ما جاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له فاقدروا له فاقدروا له. إذن نعود إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونمتثل، ونعلم أن الشهر يدخل في هذين أحد هذين الأمرين، فإذا تحقق فإننا نكون قد امتثلنا أمر، فإننا نصوم. استدل المؤلف رحمه الله قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. وفي لفظ متفق عليه أي من حديث ابن عمر، وفي لفظ فاقدروا له 30 أي، وفي لفظ أيضا متفق عليه قوله فاقدروا له 30 هذا لفظ لحديث الإمام مسلم الذي أصله متفق عليه من حديث ابن عمر. الحديث السابق هو حديث ابن عمر صدر به المؤلف كلام، وثابت في الصحيحين بهذا اللفظ. ثم قال وفي لفظ أي وفي لفظ للإمام مسلم من حديث ابن عمر نفسه، فأصله في الصحيحين وهذا لفظ آخر فاقدروا له 30. قال وفي لفظ فأكمل عدة شعبان 30 رواه البخاري، ورواية البخاري رحمه الله له من حديث أبي هريرة، وأصله أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة لكن قال فعدوا 30. ومقصود المؤلف من هذا أمران: الأمر الأول أن الاعتبار الاستدلال على أن الاعتبار بالصيام إنما هو رؤية الهلال أو إكمال شعبان 30 يوما لهذه الأدلة، فهي أدلة على هذا. الثانية بيان أنه إذا 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 أنه إذا كان ليلة 30 ولم يرى الهلال فإنه لا يصام يوم 30، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكملوا عدة شعبان 30، لأن السياق هنا أو لأن المؤلف لأن بعض الفقهاء يقول على حديث فاقدروا له أي ضيقوا عليه، كما عندنا في المذهب فاقدروا عليه أي ضيقوا عليه، وذلك إذا يضيق الشهر فيصام يوم 30 احتياطا. فبين المؤلف رحمه الله أن الروايات الأخرى بينت، إن قلنا إن قوله فاقدروا له مجمل بينت أن المراد ليس فاقدروا له معنى ضيقوا عليه، ولكن معناه معنى التقدير هنا الحساب بدلالة فأكملوا عدة شعبان أي احسبوا عدة شعبان 30 وعليه تنبني مسألة معروفة، وإذا كان يوم 30 صحوا يوم 30 إما أن تكون ليلة 30 صحوا أو غيما، إذا كانت ليلة 30 صحوا فإنه منهي عن صيام هذا اليوم، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. أما إذا كانت غيما ففي المذهب يجب صيام يوم 30 إذا كانت ليلته غيما، وفسروا فاقدروا له بمعنى ضيقوا عليه، واستدلوا بأن ابن عمر رضي الله تعالى عنه يرسل خادمه يرسل مولاه فإذا رأى الهلال، فإذا كان يبعثه في ليلة 30 فإن كان صحوا أصبح مفطرا وإن كان غيما أصبح صائما، وهذا احتياط من عبد الله بن عمر رضي الله عنه. لكن الأدلة الدالة تدل على أنه إذا كان يوم 30 إذا كانت ليلة 30 صحوا أو غيما فإنه لا تصام على نية الاحتياط لشهر رمضان. ويصام برؤية عدل لهلاله، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. والكلام على هذه الجملة في الآتي: أولا، قوله ويصام برؤية عدل لهلاله، أي أنه إذا شهد عدل واحد برؤية الهلال وجب الصيام، ولا يطلب معه شاهد آخر، بل يكتفى بشهادته. والدليل على هذا ما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. وهذا إسناده حسن، قد خرجه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. ثانيا، قوله ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان، هذا يشمل هلال شهوان، وكذلك يشمل بقية الشهور. فصار إثبات دخول الشهر بعدل واحد مختصا برمضان، أما خروجه وهو شهود هلال شوال فلا بد من شاهدي عدل، وكذلك بقية شهور السنة. والدليل على هذا ما خرجه أبو داود بإسناد لا بأس به عن الحارث بن حاطب رضي الله عنه قال: قال حينما كان أميرا على مكة عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. وهذا الحديث صححه الدارقطني في سننه، وكذلك صححه النووي. وثالثا، لفظ العدل يطلق على الرجل والمرأة، يقال رجل عدل وامرأة عدل وعدلة. فقول المؤلف هنا عدل يشمل المرأة والرجل، فإذا شهدت امرأة واحدة على دخول الشهر صحت شهادتها ووجب على الناس الصيام. رابعا، الناس من حيث العدالة على ثلاثة أقسام: القسم الأول من ثبتت عدالته، فهذا مقبول الشهادة في دخول رمضان وخروجه وكذلك في سائر الشهور. والقسم الثاني من ثبت فسقه، فهو مردود الشهادة. والثالث من كان مستورا، وهو من لم تثبت عدالته ولم يظهر منه ما يوجب فسقه. فهذا النوع الثالث ورد فيه حديث، ورد حديث في قبول شهادته، وحديث ابن عباس رضي الله عنه أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. فاكتفى منه النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادتين ولم يستفسر عن حاله. وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن من طريق زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا حديث ضعيف لا يصح، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح ولا موصول لن. الحديث هذا جاء من رواية سماك عن عكرمة، ورواية ما كان عكرمة رواية مضطربة إلا إذا كان من روايته عن أشخاص معينين كشعبة والثوري، ولكن نراوي هذا الحديث هو زائدة. إذن فهذا الحديث ضعيف لهذا السبب. السبب الثاني أن سفيان الثوري وإسرائيل بن أبي إسحاق وحماد بن سلمة قد رووا هذا الحديث عن سماك عن عكرمة أن أعرابياً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية هي الرواية المحفوظة أي أنه مرسل، والإرسال انقطاع في الحديث فالحديث ضعيف. وهذه الرواية المرسلة هي الرواية الراجحة والتي رجحها الإمام النسائي رحمه الله تعالى. قال المؤلف بعد ذلك: ويجب تبييت النية لصيام الفرض. هذه الجملة تضمنت ثلاثة أحكام، أحدها وجوب النية للصيام كله فرضه ونفله، بمعنى أنه يجب على الإنسان أن ينوي الصيام سواء كان فرضا أم نفلا. هذا هو الحكم الأول. والحكم الثاني وجوب تبييت النية لصيام الفرض. وثمة فرق بين هذه الحكم وبين الحكم الذي قبله. الحكم الذي قبله يتعلق بأصل النية، أما هذا فيتعلق بوقت النية. فالحديث أو المؤلف يقول: ويجب تبييت النية لصيام الفرض، أي أنه يجب على الإنسان أن يبيت النية من الليل إذا كان يريد أن يصوم صياما مفروضا. وهذا الصيام المفروض يشمل صيام فريضة رمضان، ويشمل صيام القضاء، ويشمل صيام الكفارات، ويشمل أيضا صيام النذر سواء كان هذا النذر معينا أو كان نذرا مطلقا. وتبييت النية معناه أن يعزم على الشيء من الليل، كما قال الله تعالى: إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إذن في صيام الفرض يجب على الإنسان أن ينويه من الليل، فلو طلع الفجر وهو لم ينوي الصيام من الليل وكان صيامه صيام فريضة أو صياما مفروضا فإنه لا يصح صيامه ذلك اليوم لخلو وقت من الصيام من النية. والله تعالى قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فجعل إتمام الصيام بعد الإمساك الذي جعل بعد الإمساك عن الإفطار أو عن الأكل والشرب، الذي جعل الله غايته إلى طلوع الفجر، أي أن الإنسان يجوز له أن يأكل ويشرب حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر وجب عليه الصيام. فإذا مر وقت بعد، فإذا طلع الفجر وهو لم يميت الصيام ثم نواه بعد طلوع الفجر، كان هناك جزء من وقت الصيام ليس مشمولا بالنية، فلم يتحقق فيه أنه صام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والحكم الثالث في كلام المؤلف هو الثالث، الحكم الثالث عدم وجوب تبييت النية لصيام النفل، لأنه قيد وجوب تبييت النية لصيام الفرض، فدل مفهومه على أن النافلة لا يجب أن تبيت لها النية من الليل. لكن الذي ينبغي التنبه له ها هنا هو أننا إذا قلنا لا يجب تبييت النية لصيام النافلة، لا يعني ذلك أنه يصح صيام النافلة بلا نية، لكن الكلام هنا يتعلق بوقت النية في النافلة ووقتها في الفريضة، وإلا أصل النية كما تقدم لا بد منها في الجميع بإجماع العلماء. دل على وجوب تبييت النية حديث حفصة المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. والصحيح أن هذا موقوف على عائشة، على حفصة وعلى ابن عمر، ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الحديث قد رواه أصحاب السنن والإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. ورواه جماعة من الحفاظ عن الزهري موقوفا على حفصة أو على ابن عمر، لأن يعني أن الذي رفع الحديث هو عبد الله ابن أبي بكر. وأما الإمام مالك وعبيد الله بن عمر وعقيل بن خالد وابن عيينة وجماعة من الحفاظ رووا هذا الحديث موقوفا وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إما موقوفا على حفصة وإما موقوفا على عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. والكلام على هذا الحديث يطول، لكن الصواب أن هذا الحديث موقوف، أي من كلام حفصة أو كلام وكلام ابن عمر رضي الله عنهما، وعلى هذا أكثر المحدثين، ومنهم الإمام أحمد والبخاري وأبو حاتم والنسائي والترمذي والدارقطني وابن عبد البر والطحاوي، ذكروا أن هذا الحديث موقوف وليس مرفوعا، لا وليس مرفوعا. في هذا الحديث أو قال المؤلف رحمه الله قال: ويجب تبييت النية لصيام الفرض. وهنا تأتي مسألة: هل التبييت أو هل هذه النية للفرض تكون مرة واحدة في أول الشهر، أو لا بد أن يكون لكل يوم نيته؟ الصواب وهو مذهب الإمام أحمد أن لكل يوم نيته، بمعنى أنه يلزم الإنسان أن يبيت لكل يوم نيته. فإذا كان الصيام يبتدئ يوم الأحد، صام يوم الأحد، فلا يصح صيامه يوم الاثنين إلا بتبييت النية في ليلة الاثنين، فإن لم يبيت النية لصيام الاثنين في ليلته لم يصح صيامه ذلك اليوم. والدليل على هذا أن من أفطر يوما في رمضان لم يلزم من ذلك إبطال صيامه في بقية أيام رمضان أو فيما تلا ذلك اليوم من أيام، لأن النية لو كانت واحدة لوجب إبطال صيامه إذا أفطر يوما من رمضان. ودل كلام المؤلف كما قلنا على أن الفرض، على أن النافلة لا يجب تبييت النية، على أن صيام النافلة لا يجب تبييت النية له، بل يجوز بنية من النهار. والدليل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في صحيح مسلم، فإنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. وهذا الحديث مؤيد بما ثبت عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كحذيفة وابن مسعود وأبي الدرداء وغيرهم، وليس هناك أحد من الصحابة قد خالف في هذا. وعلى هذا يقال يجوز إنشاء نية صيام النافلة من النهار، فإذا نوى الإنسان الصيام من النهار في صيام النافلة صح صومه، لكن ذلك مشروط بألا يسبق الصوم إفطار، بمعنى أن الإنسان إذا أصبح صائما، نقول هناك إنسان أصبح صائما يعني غير مفطر، فلما مضى من الوقت بعد طلوع الفجر ساعتان أو ثلاث وهو لم يسبق له الأكل ولا الشرب ولا فعل أي مفطر من المفطرات، فبدأ له الصيام فصام ذلك اليوم نافلة، فنقول صيامك صحيح وإن كانت النية قد أنشأتها من النهار. لكن لو أنه لما طلع الفجر أكل أو شرب أو وطأ أو جامع أهله أو احتجم أو استقاء عمدا أو نحو ذلك من المفطرات، فإنه لا يصح صيامه لو صام ذلك اليوم نافلة. لماذا؟ لأن الشرط في صحة صيام النافلة بنية من النهار ألا يتقدم على هذا الصيام مفطر من المفطرات بعد طلوع الفجر. وهنا مسألتان: المسألة الأولى كما قلنا صيام النفل يصح بنية من النهار سواء كان ذلك من أوله أو آخره، بمعنى أن الإنسان قد ينوي صيام النافلة من الضحى، قد ينويها من الظهر، وقد ينويها قد ينوي الصيام الضحى أو ينويه بعد الظهر أو ينويه بعد العصر، فكل ذلك صحيح. وهذه المسألة الأولى. إذا المسألة الأولى تتعلق بأن الصيام النفل يصح بنية من النهار في أوله أو آخره. والمسألة الأخرى ما يتعلق بالثواب، هل يثاب أو هل ينال هذا الذي نوى صيام النافلة بنية من النهار، هل ينال أجر صيام النهار كله؟ يعني هل يحتسب له ثواب ذلك اليوم؟ أو أنه يحتسب له ثوابه من حيث نوى الصيام؟ وصورة ذلك لو أن إنسانا أصبح فلما كانت الساعة 10 صباحا نوى الصيام، فلما نواه أتم ذلك اليوم وصح صيامه كما قلنا، لأنه صيام نفل يصح بنية من النهار. لكن هل يحتسب له أجر ذلك اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أو يحتسب له الأجر فقط من الساعة 10 إلى غروب الشمس؟ الحقيقة هذا أمر لم يقطع فيه دليل، وإن كان طائفة من العلماء رأى أنه ينال أجر ذلك اليوم كاملا تعلقا منه بفضل الله، والله يؤتي فضله من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومن العلماء من يرى أنه يحتسب له الأجر من حين نوى إلحاقا له بصلاة النافلة، وذلك أنه ثبت في الحديث أن من صلى قاعدا فله نصف صلاة القائم، وهذا في الصلاة التي يصليها الإنسان قاعدا وهي صلاة النافلة من غير عذر، فيجوز له أن يصلي قاعدا في النافلة لكن على النصف من أجر صلاة القائم، والعلم عند الله تعالى. لكن الذي ينبغي التنبه له أو التنبيه عليه، وأن الإنسان قد يجد في نفسه يوما من الأيام إذا أصبح رغبة في الصيام، فلا ينبغي للمؤمن أن يقول لن أصوم ذلك اليوم بل أصوم يوما آخر أنويه من الليل حتى أحصل على الأجر كاملا. أقول لا ينبغي للمؤمن أن يقول هذا إذا أقبلت نفسه على الصيام وكان له رغبة ووجد من نفسه نشاطا فليصم ذلك اليوم ولو من النهار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفضل الله عز وجل واسع، ونية المؤمن أبلغ من عمله، والآجال بيد الله سبحانه وتعالى، والمقادير بيده وحده لا شريك له، فقد يؤخر الإنسان الصيام ويطلب يوما كاملا فيقتطع دون ذلك اليوم بالموت أو بالمرض أو بعدم النشاط أو بشغل يشغله عن ذلك. فليحرص المؤمن على استثمار الطاعة متى ما وجد في نفسه إقبالا عليها، وإذا أقبل على الطاعة بصدق وإخلاص وفقه الله عز وجل لطاعات أخرى، لأن الطاعة والحسنة تدعو أختها. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه وعلى جميع علماء المسلمين: والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. وهذا شروع في أحكام الفطر والقضاء. والمراد بالمريض هنا من كان مريضا مرضا يرجى برؤه، أي يرجى زواله. وأما المريض مرضا لا يرجى زواله وبرؤه فهذا عاجز عن الصيام، وسيأتي إن شاء الله تعالى حكمه بعد ذلك في كلام المؤلف. إذن فقوله المريض أي المريض الذي يرجى زوال مرضه. قال: والمريض الذي يتضرر بالصيام، أي أن المريض الذي يتضرر بالصيام سواء كان ذلك بازدياد الألم عليه أو أن الصيام قد يؤخر برء المرض أو يسبب له مضاعفات، فإنه يجوز له الفطر والصيام. وكذلك المسافر الذي يباح له القصر والجمع، أي المسافر الذي يسافر مسافة قصر، فهذا أيضا يجوز له الفطر والصيام. لماذا يجوز لهما الفطر والصيام؟ يجوز لهما الفطر لأن الله عز وجل رخص لهما في ذلك، فهو رخصة من الله عز وجل لعباده المؤمنين. وقد قال الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قد رخص الله عز وجل في هذه الآية الكريمة للمسافر والمريض بالفطر في رمضان، وهذا رخصة من الله عز وجل. فإذا صام المسافر أو المريض صح صيامه، لأنه قد أدى الواجب الذي عليه. ويشهد لهذا حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أجد في قوة على الصيام في السفر، لأنه كان كثير الأسفار. قال: إني أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. والحديث في الصحيحين. فالمسافر رخص له بالفطر، لكن إذا صام فإن صيامه صحيح، وكذلك مثله المريض. قال المؤلف رحمه الله: والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. فإذا أفطر المريض أو المسافر وجب عليه القضاء ولا كفارة، لأنه مرخص له بالفطر في نهار رمضان. قال المؤلف: والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء. المرأة الحائض وهي التي يخرج منها دم الحيض، والمرأة النفساء وهي المرأة التي ولدت ويخرج منها دم النفاس. أولا، يحرم الصيام في حقهما. فلو أن المرأة الحائض قالت أصوم هذا اليوم، أو قالته النفساء، قلنا يحرم عليك الصيام، ولا يجوز للمرأة وهي حائض أو نفساء أن تصوم. هذا أولا، المسألة مسألة تحريم. إذن أولا يحرم عليها الصيام، ولو صامتا لم يصح منهما، لأنهما منهيتان عن ذلك. والثالث أنه يجب عليهما القضاء. والرابع أنه لا يلزمهما كفارة، لا يلزمهما كفارة. جاء في حديث أم الصهباء معاذة بنت عبد الله العدوية البصرية التابعية، وهي امرأة ثقة حجة، سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالمرأة الحائض لا يجوز لها أن تصلي ولا تقضي الصلاة، وأما المرأة الحائض في الصيام إذا دخل عليها شهر الصيام فإنه يحرم عليها الصيام وهي حائض أو نفساء، فإذا كان بعد رمضان وجب عليها أن تقضي ما أفطرته من الأيام في نهار رمضان. وهذا الحديث ظاهر، لأنها قالت فنؤمر بقضاء الصوم. وفي حديث أبي سعيد الخدري الثابت في صحيح البخاري، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: يا رسول الله، وما نقصان عقلنا وديننا؟ قال: أليس شهادة المرأة منكن مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: وذلك من نقصان دينها. إذن الشاهد فيه قوله: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. فدل ذلك على أن الأمر المعروف عندهم أنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. قد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز للحائض ولا للنفساء أن يصمن، وأنه يجب عليهن القضاء. قد حكى الإجماع على ذلك طائفة كبيرة من العلماء كابن جرير ابن عبد البر وابن حزم وابن قدامة وغيره. قال المؤلف: والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. ذكر المؤلف رحمه الله هنا حكم الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان، أي إذا أفطرتا في رمضان فما الحكم أو فما الواجب عليهما؟ يستفاد من الشرط الذي ذكره المؤلف في قوله إذا خافتا على ولديهما أن إفطار الحامل والمرضع ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول إذا أفطرتا خوفا على الولد فقط. القسم الثاني إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما فقط. والثالث إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما وعلى الولد أيضا، أي اجتمع لهما الخوفان. فالمؤلف رحمه الله ذكر في الحالة الأولى وهي إذا ما أفطرت الحامل والمرضع خوف على ولديهما أنه يجوز لهما الفطر ويلزمهما القضاء وتطعمان عن كل يوم مسكينا. فهذه ثلاثة أشياء. فهذه ثلاثة أشياء، يعني أن المرأة الحامل أو المرضع إذا كان فطرها بسبب خوفها على الولد فقط، لأنه وهو جنين في بطن أمه أو بعد ولادته في مرحلة الرضاعة قد يحتاج إلى الرضاعة، فتخشى الأم أنها إذا صامت فإنه يلحق ولدها ضرر لأن لبنها قد أو لأن غذاءها له من لبنها أو في داخل جوف في داخل في في رحمها أنه يضعف فيتضرر الولد بذلك. ففي هذه الحالة يجوز لها الفطر، هذا أولا. وثانيا يلزمها القضاء، أي أن تقضي ما أفطرته من الأيام. وثالثها يلزمها أن تطعم عن كل يوم مسكينا، والدليل عليه قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يقول ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام، أي يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا. والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، وهذا الأثر خرجه أبو داود في السنن. إذن إذا أفطرت الحامل أو المرضع خوفا على الولد فقط جاز لها ذلك مع وجوب القضاء والإطعام. ويفهم من كلام المؤلف أنه في الصورتين الأخريين وهي إذا ما أفطرت الحامل أو المرضع خوفا على نفسيهما دون الولد أو خوفا على نفسيهما والولد معا فإنه يجوز لها الفطر ويجب يجوز لهما الفطر ويجب عليهما القضاء دون الإطعام دون الإطعام. فالمرأة إذا خافت على نفسها كانت مرضعا وحاملا فخافت على نفسها جاز لها الفطر وعليها القضاء، وهذا كما ذكر ابن قدامة أنه لا يعلم فيه خلافا بين العلماء رحمهم الله، لأنها في حكم المريض الخائف على نفسه، والمريض الخائف على نفسه إذا صام يجوز له أن يفطر يجوز له أن يفطر. فإذا وأما الصورة الثالثة وإذا أفطرت الحامل أو المرضع خوفا على نفسها وولدها معا فإن التابع وهو الولد لها لا يؤثر على ما لا يؤثر على الحكم الذي لها، بمعنى أننا قلنا أن المرأة إذا خافت على نفسها جاز لها الإفطار ووجب عليها القضاء والإطعام، طيب هذه المرأة خافت على نفسها فجاز لها الفطر ووجب عليها الإطعام والقضاء، وخافت في الوقت نفسه على ولدها فصار الولد في الحكم تابعا لها، لأنها لم تخف على الولد استقلالا قال المؤلف رحمه الله: والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. والعاجز، العاجز هو غير القادر على الصيام ولو كان صغيرا في السن، أي لم يكن هرما، ولو كان صغيرا في السن لم يكن هرما، فإنه يجوز له أن يفطر إذا كان عاجزا عن الصيام. إذن نقول إذا كان عاجزا عن الصيام، يقول المؤلف رحمه الله: والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، بمعنى أن العجز أحيانا يكون ناشئا عن كبر السن، فإذا لحقت الشيخوخة وكبرت سنه فإنه لا يستطيع الصيام. وقد جاء في حديث ابن عباس، أثر ابن عباس قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. فهذا يجوز له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، لأنه أصلا غير قادر. وهذا الحديث أو الأثر ثابت عن ابن عباس، وقد صححه الدارقطني والحاكم. وقد جاء في قراءة لابن عباس وهي ثابتة عنه رواية لكنها لا يقرأ بها، أنه في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قرأها: وعلى الذين يطوقونه، ومعنى ذلك يكلفونه، أي أنهم تلحقهم المشقة فيجوز لهم أن يطعموا إذن الشاهد من هذا أن العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، أي لا يرجى زواله، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، لأن الله يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، إن كان مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر. وقد تقدم أثر ابن عباس رضي الله عنه في الرخصة للشيخ الكبير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.